بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد الزماني عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. قال: ترضخ مما رزقك الله، أو يرضخ مما رزقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه أبو زميل عن مالك بن مرثد الزماني عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال: الإيمان بالله. قال: قلت يا نبي الله، إن مع الإيمان عملا. قال: ترضخ مما رزقك الله، أو يرضخ مما رزقه الله. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في تخريجه لهذا الأثر أن الأثر إلى ابن مسعود ضعيف، لكن كذلك جاء من طريق أخرى قد صححها الشيخ رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب، والحديث الذي جاء في الطريق الأخرى جاء في شعب الإيمان للبيهقي، وفيه زيادة في اللفظ، إذ إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أبا ذر بأن الذي ينجي العبد من النار هو الإيمان بالله، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: يا نبي الله، إن مع الإيمان عمله. قال: ترضخ مما رزقك الله. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قال: قلت يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ، يعني لا يجد شيئا ينفقه في سبيل الله عز وجل، لا يجد ما يرضخ، قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق. فليعن الأخرق، الأخرق يعني الجاهل الذي لا يعني يدري الطريقة التي يتكسب بها ويحصل على المال يعني فيعينه هذا. قال: فليعن الأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع، يعني لا يحسن أن يعين شخصا أخرق، بمعنى شخص جاهل لا يستطيع أن يعينه، قال: فليعن مظلوما. فقال: قلت يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس، ليمسك أذاه عن الناس. قال: قلت يا رسول الله، يقول أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. وهذا الحديث قد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. فإذن الحديث وإن كان من هذه الطريقة التي أخرجها الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ضعيف إلى أبي ذر رضي الله عنه، إلا أنه ماذا؟ قد صح من طريق أخرى، قد صح من طريق أخرى كما يعني أخرجها البيهقي في الشعب وغيره من يعني من أصحاب من أهل الحديث والسنة. فإذا هذا الأثر أخرجه الإمام ابن أبي شيبة ليبين ويدلل على مسألة سبق أن تحدثنا عنها، وهو أن الإيمان ليس مجرد ماذا؟ ليس مجرد قول، وليس مجرد يعني اعتقاد، بل لابد أن يكون مع الإيمان ماذا؟ أن يكون مع الإيمان عمل. قال الإيمان، قال هل يعني مع الإيمان عمل؟ يا نبي الله إن مع الإيمان عمل، قال ترضخ مما رزقك الله، يعني تنفق مما أعطاك الله عز وجل، فهذا عمل من الأعمال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ حتى يبين للمسلم أن الذي يطلب منك ليس مجرد الاعتقاد أو القول باللسان، وإنما الإيمان ماذا؟ قول وعمل واعتقاد، كما نص عليه أهل السنة. الشاهد من هذا أن هذا الحديث قد يعني دل على أن العمل داخل في ماذا؟ في مسمى الإيمان. العمل داخل في مسمى الإيمان، هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك يظهر في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينجيهم من النار وما يكون سببا في دخولهم الجنة. فلذلك يسأل هذا الصحابي ماذا ينجي العبد من النار، يعني ما هي الطرق التي إن فعلتها نجوت من النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى عدد من الأعمال فيها، في كل خصلة منها خصلة تأخذ بيد هذا العبد فتدخله ماذا؟ تدخله الجنة وتنجيه من النار. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا على فعل هذه الأمور التي فيها الخير وفيها حياة قلبه وفيها نجاته من النار وفيها دخوله الجنة. فإذا هذا يعني مما دل عليه الحديث. كذلك من الأمور الهامة التي دل عليها الحديث فضل الصدقة. فضل ماذا؟ الصدقة، وأنها تأتي في يعني مقدمات الأعمال الصالحة، في مقدمات ماذا؟ الأعمال الصالحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه هذا الصحابي إلى عمل هام يدخله ماذا؟ يدخله الجنة وينجيه من النار. قال ترضخ مما رزقك الله، يعني تنفق من هذا الذي قد أعطاك الله عز وجل. وأفضل الصدقة أن تنفق وأنت ماذا؟ صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ورب درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق ألف درهم. وأهل العلم وضحوا مثل هذه المعاني العظيمة الجليلة. قد يكون المرء لا مال عنده من الأموال الكثيرة، لكن عنده شيء قليل من الأموال فيتصدق بدرهم، وآخر له من الأموال الطائلة فيتصدق بألف درهم ولا تساوي شيئا في بالنسبة لماله، فيسبق صاحب الدرهم صاحب الألف درهم، رب درهم سبق ألف درهم. لماذا؟ لأن هذا ليس عنده من الأموال الكثيرة التي يتصدق بها، مع ذلك جادت نفسه ولم تبخل، بل أنفق وتصدق في مرضات الله عز وجل. وأما ذاك فقد أمسك ماله وتصدق بشيء يعني لا يساوي شيئا أمام أمواله، فهذا الدرهم سبق ماذا؟ سبق الألف درهم. فإذن مسألة النفقة والصدقات هذه من الأعمال الطيبة التي ينجو بها العبد من النار، والعبد في ظل صدقته كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصدقات والنفقة في سبيل الله عز وجل من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعود نفسه عليها. النفس إن عودها صاحبها على البخل بخلت، لكن إن عودها على الإنفاق والتصدق ولو بالقليل، إن عودها على التصدق وإخراج النفقة في سبيل الله عز وجل وفي يعني مساعدة المحتاج وفي إعانة صاحب الحاجة، فهذه مما تكون فيها النفس يعني تنال فيها الانشراح، ويحصل لهذه النفس السعادة، وآثار الصدقات على العباد وعلى صاحبها لها أثر عظيم على نفسه وعلى عياله وعلى أهله وأسرته، ترى في يعني في حياته تجد فيها البركة وفيها الأثر العظيم الذي يناله من ماذا؟ من هذه الصدقات التي يمد بها يده لعباد الله عز وجل. فإذن الصدقة شأنها عظيم، وهي من الأعمال الطيبة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. نعم شيخ الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: ما الإيمان؟ فقالت: أفسر أو أجمل؟ قال: أجملي. فقالت: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
نعم. ثم أخرج الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق علي بن زيد بن جدعان، وهو يعني ضعيف، عن أم محمد، وكذلك هي مجهولة، أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: ما الإيمان؟ وذكر الحديث. وهذا السند كما يعني هو ظاهر، السند كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الحاشية، أن الإسناد ضعيف إلى عائشة رضي الله عنها، لكن الحديث قد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح، قال: من سرته حسنته فهو من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. عائشة رضي الله عنها، إذن هنا معنى الحديث، معنى حديث عائشة رضي الله عنها معناه صحيح. عائشة رضي الله عنها لما سألها هذا الرجل: ما الإيمان؟ قالت: أفسر أو أجمل، أي أختصر لك الكلام أو أطيله؟ فقال: أجملي، يعني اختصري لي الإيمان، أريد أن أعرف ما هو الإيمان. يرحمك الله شيخ. قال: أجملي، يعني بمعنى اختصري هذا التعريف أو هذا الأمر المراد يعني في السؤال. فقالت: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. اختصرت له أمر الإيمان بأن المؤمن يسر إذا رأى حسناته، ويستاء إن رأى ماذا؟ سيئاته. فهذه علامة الإيمان، فهذه علامة الإيمان. وهذا فيه تنبيه جميل للمسلم لينتبه لحاله ويبتعد عن الغفلة. فالقلب متى كان حيا، متى كان القلب حيا، ساء المسلم ما يرى من نفسه من إصابته لذنب من الذنوب، ومتى ما كان القلب مريضا لم يبالي ولم يهتم بهذا الأمر الذي وقع منه، هل هو عمل طيب أو هو عمل سيء. فلذلك من علامات حياة القلب ومن علامات الإيمان أن هذا القلب يفرح إن حصل منه ماذا؟ حصل منه الإقبال على الله سبحانه وتعالى والمسارعة في الحسنات، ويصيبه الهم أو الحزن إن رأى من نفسه تأخراً عن طاعة الله عز وجل، وهجوماً أو تساهلاً في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد العبد من نفسه فرحاً وسروراً بالحسنات وحزناً وندماً على السيئات فليبشر بالخير، لأن هذا علامة على أي شيء؟ علامة على حياة القلب، علامة على ماذا؟ على حياة القلب. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ما الفرق بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولئك كانت قلوبهم عامرة بالإيمان، قلوبهم حية، قلوبهم يقظة، منتبهة لخطر الذنوب والمعاصي، وخطر البعد والغفلة عن الله عز وجل. لذلك رأوا الأعمال اليسيرة من السيئات، رأوها ماذا؟ رأوها شديدة ثقيلة على ظهورهم. وأما من جاء بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ممن تساهلوا في المعاصي، وإلا فممن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم كذلك لم ينعدم الخير فيهم، وكان من التابعين وأتباع التابعين من هم من أئمة الهدى، لكن ليس يعني الحال الذي جاء بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالحال الذي كان في عصر الصحابة الذين عمرت قلوبهم بالإيمان رضي الله عنهم. لذلك يقول أنس رضي الله عنه هذا الأمر، ابن مسعود رضي الله عنه كذلك يؤكد هذا الأمر ويقول يعني المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وأما الفاجر فيرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فرق وبون شاسع بين المؤمن والفاجر. المؤمن يرى ذنبه فيستاء من هذا الذنب ولا يهدأ له بال حتى يتوب ويندم ويقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعات والندم والاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. وأما غير المؤمن ممن تساهل في معاصي الله سبحانه وتعالى فلا يرى آثارا لهذا الذنب على قلبه، بل كأنه لم يعمل شيئا، فتراه يسوف مسألة التوبة مسألة الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والإقبال على ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين حال المؤمن وحال الفاجر. فإذن المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، هذه علامة من علامات ماذا؟ من علامات الإيمان. وهذا يدل على أمر هام كذلك، وهو أن الإيمان يزداد وينقص، أن الإيمان يزداد وينقص. فصاحب الإيمان قد يعمل من الأعمال السيئة ما يكون فيه سبباً لنقصان إيمانه، فيرجع ويتوب ويقبل على الله سبحانه وتعالى فيزداد إيماناً. لذلك كان سلف هذه الأمة ينبهون على مسألة هامة، وهي أن الطاعة التي تقودك إلى العجب وإلى الغفلة عن الله سبحانه وتعالى هذه قد تكون طاعة ماذا؟ مدخولة فيها خلل. أما الذنب الذي قد يقع من الإنسان فيجعله مقبلاً على الله نادماً منكسراً ذليلاً أمام ربه سبحانه وتعالى، واقفاً عند بابه عز وجل طالباً من ربه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة وأن ينال رضا ربه، فلا شك أن حاله هذه الثانية أفضل من الحال الأولى التي تكون فيها الطاعة لكن فيها العجب وفيها الكبر ويعني شعور النفس بأنها قد أتت بشيء عظيم. هذا والعياذ بالله هذه الطاعة قد تكون مدخولة. أما إن وقع المسلم في الذنب فيجب عليه أن يراجع نفسه، فلعل ذنباً قد أذنبه يقدمه على ما كان له من الأعمال بمراحل كثيرة فيسبق غيره في أعمال الطاعات نظراً للكبوة التي حصلت له والتأخر الذي حصل له، فوجد نفسه متأخراً عن سيره إلى ربه سبحانه وتعالى فندم أشد الندم طلب من ربه عز وجل وألح عليه في السؤال والدعاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، فكان ذلك حافزاً له على المزيد من الطاعات، حافزاً له على المزيد من القربات ونيل رضا الله عز وجل. فإذن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو ماذا؟ فهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. والحديث حديث صحيح قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية صحة هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يجتنب شيئا من الصفات السيئة التي تؤثر في إيمانه. ومناسبة هذا الحديث لما قبله ظاهرة، وهو أنه قد تقدم معنا سؤال أبي ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ ما هي الأمور التي تنجيه من ماذا؟ من النار. وما هي الأعمال التي إذا عملها المسلم أنقصت من إيمانه، نقص من إيمانه؟ ما هي هذه الأعمال؟ ذكر مثالا عليها: الطعن واللعن والفحش والبذاءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. لكن هنا سؤال: ليس المؤمن، ماذا يراد بليس المؤمن؟ هل هو نفي الإيمان كله أو نفي كمال الإيمان الواجب؟ كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، أي أن من اتصف بهذه الصفات ليس كافرا، ليس كافرا، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، لأنه قد أتى بذنوب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مخالفة للإيمان، وجاء في أحاديث كثيرة أنها ليست من صفات المؤمنين. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. ما هو الطعن؟ الطعن هو الخوض في أعراض الناس، وخوض الإنسان في أمور لا تعنيه، فيتكلم في عرض هذا وفي عرض هذا فيطعن فيه، كالطعن. سمي الطعن إشارة إلى أي شيء؟ كما يطعن المرء صاحبه بآلة أو نحو ذلك، فهكذا الكلام. وقد يكون الكلام أشد إيلاما وأشد جرحا من لو مما لو طعنه بآلة أو نحوها. فلذلك سمي الكلام القبيح الجارح الذي فيه خوض في أعراض الناس سمي بأي شيء؟ سمي بالطعن، سمي بالطعن. فلذلك الخوض في أعراض الناس وفيما لا يعني المسلم هذه من الأمور السيئة التي لا يقدم عليها أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذين قد عمر الإيمان قلبهم وزان هذا القلب بعلامات الإيمان وبأنوار الإيمان، فيبتعد عن هذه الأمور التي تضعفه بل تظلم القلب، بل تظلم هذا القلب. وهذا الأمر ينبغي سواء على الرجال أو على النساء، سواء كان المراد هنا للرجال أو كان للنساء، لابد أن ينتبه المسلم لهذه المسائل، خاصة يعني جانب النساء، جانب النساء لابد أن تنتبه المرأة. وهذا لا يعني أن الرجال لا يشملهم، بل يشمل الرجل ويشمل المرأة، يشمل المرأة كذلك من باب خوضها في أمور لا تعنيها. الكثير من النساء قد تتكلم أو يتكلم حتى المرء حتى الشخص يتكلم في أمور قد لا ينتبه لزلات لسانه، فيكون في كلامه طعنا في فلان أو طعنا في فلان في عرضه، وفيما لا يعني هذا المسلم شيئا ولا يعني هذه المسلمة شيئا. فماذا لو أنه حفظ لسانه وحفظ عرض أخيه وحفظت المرأة عرض أختها وسكتت؟ فكثير من الكلام يجني به صاحبه على نفسه الجناية العظيمة، ويقع في ظلم عظيم، ظلم لعباد الله عز وجل وافتراء. وما هو حجته؟ وما هي هذه الحجة التي يعني استدل بها؟ أنه قد قيل، قد قيل هذا الأمر،
وهل تغنيك أو هل تغنيك أيتها المؤمنة الفاضلة، هل تغنيك هذه الحجة أمام الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم ويخوض الإنسان في عرض أخيه؟ هل ينفعه أنه قد قيل في فلان وقد قيل في فلانة؟ هذه الأمور على صاحب الإيمان أن يتجنبها ويجنب لسانه ولا يعود لسانه على الخوض في أعراض الناس. اجعل لسانك ناشراً للخير، ناشراً للإيمان بالله سبحانه وتعالى، ناشراً للإيمان. ابتعد عما فيه خوض فيما يخص الناس ويخص حياتهم ويخص أعراضهم، لا سيما في هذه الأزمنة التي تساهل فيها الناس في الحقيقة في كثير من المواضع، في وسائل التواصل، في لقاءاتهم، في اجتماعاتهم. النساء مع بعضهن تتساهل في كلامها في أختها وانتقادها، ثم تقول أني لم أقصد كذا ولم أقصد كذا، وماذا ينفع بعد ذلك الندم بعد أن تشوه صورة هذا البريء أو هذا الذي قد قذف وتكلم فيه أو طعن فيه بأي كلام جارح؟ فبعد ذلك الندم يحتاج إلى مراجعات كثيرة ويحتاج إلى توبة وتوضيح وإصلاح الخلل الذي حصل. فأمسك عليك لسانك، وأمسكي عليك أيتها الأخت الفاضلة، أمسكي عليك لسانك ولا تجعليه خائضا في أعراض الناس. فالمؤمن ليس بالطعان، والمؤمنة ليست بالطعانة ولا باللعان. كثير اللعن، كثير السب، كثير الشتم، هذه ليست من خصال أهل الإيمان. لسان المسلم لسان عفيف، لسان المؤمنة لسان عفيف، ليس فيه خوض في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. بعيد عن السب، بعيد عن الشتم. عود لسانك إن غضبت حتى من أبنائك، حتى من أبنائك، عود لسانك على الدعاء لهم بالخير، هداك الله، أصلحك الله. عود هذا اللسان دائما، اللسان يعتاد على ما عوده عليه صاحبه. إن اعتاد على السب وعلى الشتم وقال هؤلاء أبنائي وهؤلاء أطفالي، سيعتاد على سب الناس وعلى لعنهم والكلام فيهم فيما لا يرضي الله عز وجل. فإذا هذا اللسان ينبغي أن يعوده صاحبه، لابد أن يلجم هذا اللسان. الكلمة إن خرجت منك لم تملكها، لكنها طالما أنها حبيسة، حبيسة فمك، ملكتها ولم تجر عليك المصائب والمشكلات والويلات، لكن متى ما خرجت الكلمة هي التي ملكتك. بعد ذلك يقع المسلم في حرج وفي حاجة إلى اعتذار وفي حاجة إلى إصلاح هذا الخلل. ولماذا تلجئ نفسك إلى مثل هذه الأمور وأنت ولله الحمد في غنى عن هذا كله؟ أمسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر هو الذي يحرص عليه من كان قلبه حيا يقظا، تجد القلب يمنع هذا اللسان ويلجمه ويمسكه عن الكلام في أي شيء يريده هذا اللسان. وإلا فتفلت اللسان يدل على خلل في ماذا؟ على خلل في القلب وضعف في القلب ومرض فيه. وإلا لو كان القلب حيا يقظا لأمسك بزمام هذا اللسان ولم يتركه يخوض في ما لا يرضي الله عز وجل. هذا نقول بشكل عام. وأما طالب العلم وطالبة العلم فهم أولى بأن يبتعدوا عن هذه الخصال. لماذا؟ لأن هذه الخصال لا تليق بعامة الناس، فضلا عن الصالحين وفضلا عن الناس الذين هم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أولى بالامتثال، أولى بالتطبيق، بالبعد عن هذه الخصال، وهي الطعن واللعن والسب والشتم ونحو ذلك. ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الفحش يكون في الفعل ويكون في القول. فالفحش يكون في الفعل بأن تكون أفعاله فاحشة، بمعنى أنها أفعال لا تليق بالمؤمن من أمور المعاصي والأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى، ومما فيها اعتداء على عباد الله عز وجل، فيها فحش في الأفعال وفيها ضعف وقلة في المروءة، في مروءة الإنسان. فهذه الأفعال التي يكون فيها فحش. كذلك القول، قد يكون القول فاحشا القول الفاحش هو القول الذي فيه ما يكون فيه أذى لعباد الله، أو يكون فيه بعد عن المروءة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في أقواله، أقواله طيبة، أقواله فيها الهدى وفيها الخير، ليس فيها الفحش وليس فيها ما يغضب الله عز وجل أو يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى، ولا بالبذيء. أهل العلم هنا قالوا يعني الإتيان بلفظة البذاءة، والبذاءة إنما تكون في ماذا؟ تكون في اللسان، البذاءة تكون في اللسان، والبذاءة هي قلة الحياء، قلة الحياء، والبذاءة ليست من الإيمان وليست من الحياء، فمن كان حييا ابتعد عن صفة البذاءة، ومن كان بذيئا كان بعيدا عن ماذا؟ كان بعيدا عن صفة الحياء. أهل العلم بعضهم قال المراد بالفاحش أي الفاحش في فعله، والبذاءة في قوله، ومنهم من قال إنه لا يمنع الأمر من ماذا؟ من التكرار، من التكرار، الفحش يكون في القول وفي الفعل، والبذاءة إنما تكون في ماذا؟ في القول. والبذاءة هي البعد عن الحياء وقلة الحياء، وهذه إنما تكون في اللسان، فلسان المسلم لسان ماذا؟ لسان عفيف طاهر بعيد عن إيذاء الناس وعن الكلام فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن عليه رجل قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، فدخل الرجل فهش وبش النبي صلى الله عليه وسلم معه، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله من باب النصيحة، من باب النصيحة للناس، لكنه في تعامله معه هش وبش النبي صلى الله عليه وسلم معه، أحسن معاملته. فلما خرج الرجل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت عن الرجل ثم لما دخل هششت وبششت في وجهه، يعني عاملته معاملة طيبة، قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقاه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، اتقاء ماذا؟ فحشه، أي أنه لو كان هذا الشخص سيئا إلا أني أترفع عن هذه المعاملة السيئة له، ولا أعامله إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك على المسلم أن يعود نفسه على الطباع الجميلة والأخلاق الحسنة، لا تبرر لنفسك وتقول إن هذا الشخص شخص بذيء فأكون أنا كذلك بذيئا مثله، أرد عليه الصاع صاعين كما يقول بعضهم، وأرد عليه الكلمة عشرة، هذا غير صحيح. إذا كان هو قد تخلى عن الحياء وتخلى عن المروءة فأنت لا تتخلى عن هذه القيم الفاضلة، لأنك أنت قد شرفك الله سبحانه وتعالى باتباع السنة وباتباع شرعه، فلا تكن مثل همج الناس ورعاعهم. كذلك المؤمنة الفاضلة لا تكون يعني كغيرها من النساء ممن تتساهل في يعني في أمور الكلام البذيء، فلا تكن المؤمنة الفاضلة لا تجاريها في مثل هذه الأخلاق، ولا تبرر لنفسها تقول هذه سيئة وأرد عليها الإساءة بأي شيء، وأرد عليها الإساءة بإساءة مثلها، هذا لا يصح، بل ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يقابل الناس بأي شيء، يقابلهم بالكلام الطيب، بالكلام الهين اللين، وإن رأى من الناس أمرا فيه من الفحش أو فيه من البذاءة فاجتنبهم وكف الشر عن نفسك، ولا ترد ولا تقابلهم بالمثل، لأنك في مقام أعلى وفي قرب من ربك سبحانه وتعالى، فلا تنزل من قيمة نفسك وتجاري هؤلاء الذين اعتادوا على ماذا؟ على الفحش وعلى البذاءة وعلى الكلام السيء، واختر لنفسك مقاما عاليا، اختر لنفسك مقاما شريفا، لا تجاريهم ولا تكن مثلهم، لأن الإنسان قد يعتاد على مثل هذه الكلمات ومع الوقت يتساهل فيها، خاصة مع المخالطة، خاصة مع المخالطة. نحن الآن في زمن تكثر فيه خلطة الناس، أحياناً قد تخالط الناس أمثال هؤلاء عامة الناس ورعاع الناس، قد تخالطهم أكثر مما تخالط أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل العلم ونحو ذلك. تجد الشخص في عمله قد يجلس الساعات الطويلة، ومن معه في عمله لا يكون على أخلاق فاضلة، فلا تتطبع بطباعهم أبدا. النفس قد لا تنتبه لها، وقد تتأثر مع الوقت، تتأثر مع الوقت، فلا تعودها على هذا التأثر، بل انأ بنفسك وركز في عملك وفي نفعك للناس في هذا العمل الذي تقوم به، في نفع نفسك ونفع عيالك ونفع الناس الذين يحتاجون لهذه الأعمال، ولا تتأثر بالخلطة، فخلطة الناس تؤثر ولا بد. لا يقول المسلم أنا لا أتأثر بمن حولي، فالقلب ضعيف والنفس تضعف مع كثرة المخالطة. كثير من الناس قد تتردى أحواله وقد ينتكس حاله، لماذا؟ لأن الذين يخالطهم والذين يجالسهم لا يأبهون بمسائل الإيمان، لا يلتفتون إلى أمور فيها تزكية للنفس، لا يلتفتون إلى أمور فيها طهارة لهذا القلب. لكنك أنت قد شرفك الله سبحانه وتعالى بالعلم، شرفك بمعرفة الإيمان، شرفك بمعرفة كتابه وتفسير ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكن مثلهم. إن كنت ولا بد مخالطا لهم فابذر فيهم البذرة الطيبة، أنشر فيهم العلامات والأمور الطيبة التي فيها إخبار بحديث نبيك صلى الله عليه وسلم، أنشر فيهم ما يكون فيه مجانبة للأخلاق الرديئة والأخلاق البذيئة. هكذا يكون المسلم نافعاً مباركاً أينما كان، سواء كان في بيته، كان في سوقه، كان في عمله، في أي مكان كان، يعود من حوله على أن يكون مراعياً للحال الذي هو عليه من مراقبة الله سبحانه وتعالى. فخلطة الناس لابد وأن تؤثر في القلب، فلا تجعلها هي التي تؤثر عليك، بل كن أنت ماذا؟ أنت الذي تؤثر فيهم وتبذر فيهم الخير، واستعن بالله سبحانه وتعالى على نشر هذه الخيرات في عباد الله عز وجل أينما قد. نعم شيخ.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
نعم. ثم أخرج الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر الموقوف بسند صحيح كما بيّن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. هذا كذلك كما سبق. لماذا ذكره وما وجه استشهاد الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى بهذا الحديث، ولماذا ذكره هنا؟ ذكره ليبين لك أن الإيمان قد يتأثر بأي شيء، بشيء من الصفات السيئة وبشيء من الصفات الرديئة، والمؤمن عليه أن يتجنب هذه الصفات حتى لا ينقص إيمانه الواجب، الإيمان الواجب وليس الإيمان المستحب. لأنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. هاتان الصفتان مجانبتان للإيمان. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يفيد شيئا من هذا، قال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان، فإن الكذب مجانب للإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هاتين الصفتين، صفة الخيانة وصفة الكذب، من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن أربعا من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وجاء في روايات أخرى: وإذا خاصم فجر. فهذه الأمور لا تجتمع في المؤمن، المؤمن يجانب هذه الصفات لأنها ليست من خلال المؤمنين وليست من خصال أهل الإيمان، بل هي من خصال أهل النفاق. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: المؤمن يطبع، يعني أنه قد يتخلق بهذه الأخلاق السيئة، لكنه يجتنب ماذا؟ لكنه يجتنب الخيانة ويجتنب الكذب، يجتنب ماذا؟ الكذب. وهذا فيه بيان خطورة هاتين الصفتين على المؤمن: إياكم والكذب، إياكم والكذب، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق، فإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتحري المسلم للصدق في حديثه هذا يدل على ماذا؟ يدل على تحليه بالصفات الجميلة وبعده عن صفات أهل النفاق. وصاحب الإيمان يتنزه عن مسألة الكذب، لأن الكذب لا تأتي إلا من النفس الدنيئة، من النفس التي قد رضيت لصاحبها بأن يكون في أدنى المنازل. وإلا فإن أهل العلم حينما يتكلمون عن مسألة الشجاعة وعن مسألة مراعاة مروءة هذه النفس يبينون أن الشجاعة لا تجتمع مع الكذب، لا تجتمع الشجاعة مع الكذب. لماذا؟ لأن المؤمن بطبيعته شجاع مقدام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما الكذب فهي خصال من رضي لنفسه بالدنو ورضي لنفسه بالإهانة. فهذه من صفات أهل الدنو وأهل ماذا؟ وأهل البعد عن الإيمان. هكذا الخيانة، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى من أئمة التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، مجاهد رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول: المكر والخديعة والخيانة في النار، كما جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى، قال: المكر والخديعة والخيانة في النار، ولا يكون المؤمن خائنا ماكرا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالمكر والخديعة والخيانة ليست من صفات أهل الإيمان، بل هي مجانبة للإيمان. وهذا كما يعني ذكرنا، هذا ينهى عنه الناس بشكل عام، وصاحب العلم ومن زين الله قلبه بالعلم يشدد الأمر عليه أن يجانب هذه الصفات ويبتعد عن صفات أهل الخيانة وأهل الكذب، ويعني لا يقع فيما يقع فيه البعض في هذه الأزمنة للأسف من التلبس بلباس العلم والتزين بهذه الأمور الظاهرية فقط التي لم تؤثر في قلوبهم. وإلا القلب إذا كان عامراً بالإيمان ابتعد أشد البعد عن هذه الصفات، صفات الخيانة، إذ لا تليق بمسلم فضلاً عن أن يكون طالب علم، فضلاً عن أن يكون منسوباً إلى العلم، منسوباً إلى أهله، هذا لا يليق منه أبداً، بل يكون مؤتمناً صاحب حرص على الأمانة، صاحب يعني توق شديد لمسألة الأمانة، إذا جلس مجلسا وتحدث الناس بشيء لم يذهب وينقل كلام فلان في فلان وكلام هذا في ذاك، ويسعى كما يسعى النمام في نقل الحديث بين الأخ وأخيه. لماذا؟ لأغراض دنيوية وأغراض نفسية مصاب هو بها، وإرادة انتقام أو إرادة علو وإرادة نيل رضا فلان أو رضا فلان. وهذه الأمور يجب على المسلم أن يراعيها وينتبه لها، ولا يخلط الحق بالباطل، فما كان لله فهو لله، وما كان لغير الله لا يجوز أن ينسب إلى مرضاة الله عز وجل. الكلام في أهل البدع شيء، والكلام بين الأخ وأخيه لإرادة الطعن وإرادة نقل الكلام والإفساد بين الأخ وأخيه شيء آخر، فلا يخلط المسلم في مثل هذه الأمور. الكلام في أهل البدع وفي التحذير ممن وقع في المخالفات، والتحذير في ممن وقع في أمور فيها من البدع وفيها مما لا يرضي الله عز وجل ومن الفتن ونحو ذلك، هذا شيء يحتاج إليه المسلم من التحذير والنصح ونحو ذلك، لكن لا يركب الموجة من يريد الانتقام ويريد ماذا؟ حظوظ نفسه، ويسوغ لنفسه الكلام في أخيه وهو يعرف ويعلم أن أخاه بريء مما قيل فيه. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا على الأمانة، حريص على ما يكون فيه مرضاة الله عز وجل. إذا تكلم يتكلم بالحق، وإذا سكت يسكت بالحق، كلامه لله وسكوته لله. إن تكلم في أمور فيها من البدع والمنكرات كلامه على يقين، وإن سكت سكت ماذا؟ سكت عن يقين وعلم بأن هذا ليس مما يراد به وجه الله عز وجل. فلذلك على المسلم وعلى طالب العلم ألا يخلط الحق بالباطل، بل يكون كلامه لله. ما تحتاج الناس إلى كلام ونصح وإرشاد في ما يخص جانب المخالفات والخطورة ونحو ذلك يكون كلامه فيما يرضي الله عز وجل. ومتى احتاج الأمر إلى سكون ورجوع لأهل العلم الراسخين وإحالة الأمر إلى ما يعني هو من شأن أهل العلم، فيحال الأمر إلى أهل العلم الذين يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون. لذلك ترى أهل العلم هم من أكثر الناس حرصاً على ضبط ألسنتهم، وتجد كلام العالم معدوداً، وتجد كلام العالم تجده ماذا؟ موزوناً. إن تكلم تكلم بكليمات أثمرت ونفعت، وإن سكت سكت في مواضع يبعد فيها الناس عن إثارة المشكلات وإثارة الفتن ونحو ذلك. لذلك تجد العالم كلامه منضبطاً، ومتى ما كان الأمر متفلتاً واللسان طليقاً حراً ليس له زمام ولا خطام، علمت أن صاحبه ماذا؟ قد قل علمه، قد قل علمه، لأن العالم تجده متأسياً بنبيه صلى الله عليه وسلم. قليل الكلام، إن تكلم كان كلامه نافعاً، كلامه مثمراً، كلامه يحفظ الناس يعني بما يرضي الله عز وجل، وإن سكت سكت عما يبعد الناس عن ماذا؟ سكت عفواً عما يكون فيه من نشر الأمن ونشر الهدوء ونشر السكينة بين الناس وبين أهل العلم وطلبة العلم. لذلك على المسلم أن يراعي مثل هذه المسائل، ولا يكون يعني لسانه خائضا في كل شيء وغير متحر لمسائل يكون فيها الكذب وقد يكون فيها من الخيانة ما يكون. فلذلك المؤمن يطبع على كل خلال إلا هذه الخصال التي تنقص من إيمانه وتضعف هذا الإيمان، وهي الخيانة، خيانة الأمانة. جلس المسلم في مجلس، مثلا في مجلس، وهو يعلم أن هذا الكلام لو بلغ أخاه لا قامت الحرب بين هذا الأخ وأخيه على حظوظ دنيوية وحظوظ شخصية، فيقوم هذا ويبدأ وينشر الكلام هنا وهناك غير مبال ولا مراع. وهذه في مثل هذه الأزمنة تكثر في بيئات العمل وبيئات الوظائف. تجد الشخص في وظيفة من الوظائف سواء كان رجلاً أو كانت امرأة، يجد الواحد منهم أن هذه الوظيفة إنما هي وقت لكثرة الكلام ونقل الكلام بين الموظف الفلاني والمدير الفلاني وهذا الشخص وذاك الشخص، فينقل الكلام من هنا إلى هنا ويسعى بين الناس بأي شيء، بالنميمة، ويبرر لنفسه ماذا؟ يبرر لنفسه أنه يقوم بمجال الإصلاح. وأي إصلاح قد قمت به وقد نشرت الفتن بين عباد الله عز وجل، نشرت المشكلات ونشرت وشحنت القلوب بعضها على بعض بين إخوانك، هذا جاء وخرج من بيته في الصباح ليعمل ويؤدي وظيفته ويقوم بإطعام نفسه وعياله، وذاك قد خرج لهذا الغرض، فما شأنك أنت ومسألة نقل الكلام؟ فهذه لا يقدم عليها من يخاف الله سبحانه وتعالى، لا تقدم عليها إلا النفوس المريضة، النفوس التي قد يعني ابتعدت عن ما يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى، لم يراقب الإنسان فيها نفسه ولم يراقب فيها ربه سبحانه وتعالى، وترك لنفسه هذا الأمر يخوض فيه في أعراض الناس، ويقع في ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نقل الكلام بين فلان وفلان لإشحانهم لإيقاع الشحناء والبغضاء بين إخوانه، ولم يرد بذلك لا أمرا أخرويا ولا شيء من ذلك، إنما هو حظ نفسه ويعني ما قد أصيب به من مرض في قلبه ليعني يؤدي ويفرغ مثل هذه الأمور السيئة التي قد اعتاد عليها للأسف. وإلا فالمؤمن يتجنب هذه الصفات في علاقاته مع إخوانه، في علاقاته مع أهله، مع زملائه، في أي مكان كان يتجنب هذه الصفات، صفة الكذب، صفة الخيانة. فالمؤمن ليس بصاحب خلق رديء وخلق دنيء، المؤمن أخلاقه عالية، يتجنب سفاسف الأمور ويحرص على معالي الأمور، والله عز وجل يحب ماذا؟ معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني دنيئها وخبيثها. طيب الشيخ
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، وهو موافق لما تقدم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب.
نعم. وفي هذا الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظة حدثت، ففيها مجهول، لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف، إسناده ضعيف لجهالة من حدث الأعمش به، لكن قد صح موقوفا عن يعني ابن مسعود كما تقدم، وجاء معناه صحيحا في الأحاديث الأخرى. في هذا اللفظ فيه إشارة إلى أمر هام، وهي كلمة يطوى. يطوى أي أن هذا القلب ينطوي على أي شيء، ينطوي على شيء من الخلال، أي أن هناك أمور قد يعني يتأثر بها القلب، قد لا تظهر في وقتها، لكن مع تساهل صاحبها بها تؤثر مع الوقت. فلذلك ماذا يفعل المسلم في مثل هذه الأمور؟ يجتنب هذه الصفات ويحدث نفسه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه هذه الخلال السيئة، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الخصال الرديئة. فالقلب قد ينطوي على ماذا؟ على شيء من هذه الأمور قد لا تظهر في وقتها، لكن مع إهمال صاحبها لها تظهر مع الوقت، تظهر مع الوقت. والنفس كما يذكر أهل العلم، ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذه المسائل، في الطباع السيئة التي تنطوي عليها النفس، ذكرها في بدائع الفوائد. جميل أن يرجع المسلم يعني لهذه الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. هناك في النفس أخلاق وطباع سيئة، لكن المسلم يسعى في تزكية هذه النفس ولا ينبش عما في نفسه من الأخلاق. اليوم مثلا بعض العلوم الحديثة، من يعني من الأمور التي يدندنون حولها أن الإنسان يحدث نفسه بأن في نفسي الطبع الفلاني والطبع الفلاني والطبع الفلاني، وحاول أن تنمي هذا الشيء في ذاتك كما يقولون، واضح، تنمي هذا الشيء في ذاتك ونحو هذه الأمور. هذه كلها أمور يعني أشبه أحيانا قد تكون بالمبالغات، أو قد يكون من تعويد النفس على أمور لا ترضي الله عز وجل. النفس عودها على أي شيء؟ عودها دائما على الأخلاق الجميلة، عودها على الخصال الطيبة، حتى تندثر وتزول تلك الطباع السيئة التي قد تكون موجودة وخفية في كثير من النفوس. لذلك أنت ترى الشرع يضرب ابن القيم رحمه الله تعالى مثال على هذا الأمر. النفس فيها حب الكبر، حب العلو، هذه طبيعة موجودة في كثير من النفوس. لكن لو نظرت، النبي صلى الله عليه وسلم شجع عليها في موضعها لما رأى الصحابي يختال في مشيته في المعركة، فقال ماذا؟ هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فاستخدمها أين؟ استخدمها فيما يكون فيه مرضاة الله عز وجل. جانب الحقد والحسد، قد تكون النفس منطوية على شيء من هذه الأمور، وإن تجاهل صاحبها هذا الأمر وحاول أن يعني يبين للناس أو يظهر للناس أنه ليس فيه شيء من الحقد أو الحسد، لكن انظر إلى توجيه الشرع لهذه النفس، قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو ماذا؟ يعني يعلم غيره وينفع غيره. فإذن الشرع، انظر لي يعني طريقة الشرع في تحويل مسار هذه الأخلاق الرديئة إلى ماذا؟ إلى جوانب إيمانية جميلة تثمر الخير في هذا القلب، من غير أن ينبش صاحب هذه النفس على هذه الأخلاق، واضح؟ فلا ينفع المسلم في مثل هذه الأمور أن يجلس وينبش في نفسه ويقول في نفسه أنا في طباعي كذا وفي طباعي كذا وفي طباعي كذا، لأن الشيطان ماذا سيفعل؟ سيستغل مثل هذا الضعف الذي قد فتحته على نفسك. لكن الواجب عليك ماذا؟ وإن حدثتك نفسك بأن فيك الطباع الفلانية والفلانية، فحدثها ماذا؟ أن الخير في فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدني إلى كذا، أرشدني إلى كذا، فأنا أتطبع بالطباع التي أرشدني إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يحصل للنفس؟ تزكو هذه النفس وتندثر وتزول ويعني تمحي تلك الصفات السيئة، فتنظر إلى طبيعة تعامل الشرع مع هذه النفوس تجد فيها ماذا؟ فيها تزكية لهذه النفوس وإحياء لهذه القلوب، وليس كما يفعل كثير ممن يتكلمون اليوم عن تطوير الذات ونحو ذلك مما يعني مما يكون من أمور قد تكون فيها من الخرافات، وقد يكون فيها من ماذا؟ من الأمور التي يعني قد يكون فيها من المبالغات. فنقول عود هذه النفس على الطاعات، عودها على الخيرات، عودها على محاسن الأمور، والله عز وجل سيوفقك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى، سعيت في طلب الهداية ربك أكرم منك، سيذلل لك الصعاب وييسرها لك. وأما سعي الإنسان في أمور أخرى فهو تيسير على نفسه في ماذا؟ في أمور لا تجر إليه الخير، بل تجر إليه ماذا؟ الضرر والشر. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا هو الجزاء؟ فسنيسره لليسرى، نذلل له هذه الصعاب، مهما كانت الأمور صعبة لكن ستجد أن الله عز وجل ييسرها لك، ييسر لك طريق اليسرى، طريق الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لأمور فيها ماذا؟ فيها العسر وفيها الشدة. فابذل الخير واسعى في طريق الخير وسييسر لك الله عز وجل ماذا؟ كل خير. لكن عليك أن تعزم المسألة وتبذل الأسباب، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من عمل الصالحات وأقبل عليه. نكتفي يعني بهذا القدر قبل أن نتوقف. تفضل الشيخ السؤال. نعم، لا هذه يبين ابن القيم رحمه الله تعالى منطلقها من أي منطلق؟ من منطلق التنافس مع غيرك، تتنافس مع غيرك. لكن فرق بين أن أتنافس مع غيري وأنا أتمنى زوال النعمة عنه، وأن أنافس غيري وأتمنى له الخير ولي الخير. واضح؟ فهنا فيه التنافس وفيه المسابقة، لكن أنت استعملتها في ماذا؟ فيما يرضي الله عز وجل ولا يضر بأخيك، بل له أجر ماذا؟ له أجر أن جعلك تنافس في هذه الخيرات، أي أنه لو أنه تفكر في هذا الأمر هو كذلك مأجور، لأنه جعلك ماذا؟ جعلك متهيئاً متحمساً لفعل ماذا؟ للخيرات، والدال على الخير كفاعله. واضح؟ فلذلك المسلم عليه أن يستثمر هذه الخصال التي تكون فيه في جانب الخيرات، ولا يترك الشيطان يعني يتلاعب به ويجعلها في جانب ماذا؟ في جانب الشرور والآفات. هذا يعني مما يعني يكون فيه علاج هذه النفوس. ابن القيم رحمه الله تعالى يا أخوة، ابن القيم وغيره من أهل العلم، ابن القيم بن رجب بن تيمية غيرهم من أهل العلم حتى من علمائنا المعاصرين، تجد في كلام كثير منهم تجد فيه مداواة لأي شيء؟ مداواة لعلل النفس، مداواة لعلل القلب. كثير من الناس يقول أنا ولله الحمد أنا طيب، أنا أحب الخير وأنا أسعى في الخير وأنا كذا، بمجرد أن يحصل بينه وبين أخيه شيء من الأمور الشخصية أو الأمور الدنيوية، لا نتكلم نحن عن الأمور الدينية، يحصل بينه وبين أخيه شيء من الأمور الدنيوية تجده يشتط غضبا وكأنه يعامل عدوا من الأعداء. هذا ما يليق بمسلم، ما يليق بمسلم. المسلم بطبعه ماذا؟ هادئ الطباع، متأنن، مترون في أموره، هي ليست من أمور الدين حتى تحتد ويعني تغضب لأجلها، هي أمور دنيوية، هي أمور ماذا؟ دنيوية. إن حصلت عليها فالحمد لله، إن لم تحصل عليها فالحمد لله كذلك، ما فاتك من الدنيا لا يحزن عليه ولا يتأسف له، الأسف إن فاتك شيء من أمور الآخرة هذا الذي تحزن عليه وتتأثر لفواته عنك. أما أمور الدنيا فإن فاتك هذا جاءك غيره، لذلك على المسلم أن يعني يراقب هذا القلب في تصرفاته، في حركاته، في سكناته، في كلامه، لا يلبس تصرفاته يلبسها لباس الشرع. بعض الناس قد يكون بينه وبين أخيه عداوة، فإذا وجد الفرصة يبدأ بالانتقام منه ويبررها أنها ماذا؟ أنها من أمور الدين وأنها من أمور كذا، وإن دققت في المسألة وجدت أنه ما يعني أن منطلقه ليس منطلق الغيرة على الدين. هذه تحصل للأسف، يتكلم في عرض أخيه ولا يترك مجلسا من المجالس إلا وتكلم في عرض أخيه بحجة أي شيء؟ بحجة أنه يتكلم في أمور الدين، ولو دقق في أموره تجد أن بينه وبين أخيه معاملة من المعاملات الدنيوية اختلفا فيها، فسلط لسانه على أخيه ولبسها لباس ماذا؟ لبسها لباس الشرع، لبسها لباس الشرع حتى تقبل عند الناس، إذ لأنه لو قال للناس بأنه يتكلم في أخيه لأجل أمر دنيوي لاستحقروا كلامه، لكن لما يلبسها لباس الشرع يعطيها ماذا؟ يعطيها زينة أنها قد كانت لله، قد كانت لمرضات الله. وهذه مصيبة، أن يعني سعى الإنسان في أمر وهو يسعى فيه لتحقيق غرض دنيوي ويفتري على دين الله عز وجل، هذه مصيبة. نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا وإياكم من هذه الأمور. تفضل الشيخ، آخر سؤال تفضل. نعم. شخص منعك من أخذ حقك، تسعى في استرجاع حقك بالطرق المشروعة، بالطرق ماذا؟ بالطرق المشروعة. لكن الذي يحصل من الناس ماذا؟ يسعى في استرجاع حقه في جهة، ويتطاول بأكثر مما تطاول عليه أخوه، واضح؟ فهنا لابد أن الأمر لابد أن ينضبط. إذا أحال الأمر إلى مثلا إلى جهة مثل ما قلت حق دنيوي، يطلب من الجهات التي يعني يخول للإنسان أن يعني يطالب بحقه فيها، واضح؟ إن سعى في مثل هذه الجهات يعني المعنية، فهنا في مثل هذه الحال سيأخذ حقه، إن أخذه فالحمد لله، لم يأخذ حقه سيأخذه عاجلا أم آجلا، إن لم تكن في الدنيا سيأخذه منه في الآخرة، ويكون أولى له أن يكون مدخرا له في الآخرة. بعض من الناس يصر على أن يكون حظه في ماذا؟ في مثل هذه الدنيا، قد يشاء الله سبحانه وتعالى أن تناله كاملا مكملا في الآخرة، أفضل من أن يناله بهذا النقص في هذه الدنيا. فالشاهد يعني المطالبة بالحق لا يمنع منها، لا يمنع منها، لكن كذلك ينتبه لمسألة، وهي المطالبة بالحق من غير ماذا؟ تطاول على يعني من يطالبه بهذا الحق. إن الذي يحصل بين الناس أنه قد يسعى في طلب حقه، لكن مع التأمل تجد أنه يعني يزداد في يعني في أمره ويبالغ في طلب الحق، حتى قد يتهمه بكذا، يتهمه بكذا، لابد من حصر المسألة والاقتصار فيها على مثلا على هذا الحق الذي يريده. وطالما أنه قد يعني أحاله إلى جهات مثلا معنية فيكتفي بهذا، ولا يعني يخوض في أمر قد يكون فيه أنك قد أخذت حقك، وكذلك يأتي هو ويطالبك يوم القيامة بما يعني خاض فيه في كلام أو في اتهام أو نحو ذلك هو بريء منه. فإذا السيئة يعني السيئة إن حصلت يعني قد يسترجعها الإنسان، يسترجع مثل هذا الأمر، لكن ينتبه من مسألة الزيادة، انتبه من مسألة ماذا؟ الزيادة. ودائما إذا اقتصر على القليل فهو أولى من أن يحرص على المطالبة بالمثل، لأنه قد يؤدي إلى تجاوز الحد في هذه الأمور. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اليوم أطلنا الدرس عليكم كثيرا، والمعذرة منكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.